نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم في مستهل حلقتنا هذه من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
فضيلة الشيخ، تحدثتم في حلقة ماضية حول موضوع تعظيم حرمات الله، وتحدثتم حول الأدلة من الكتاب والسنة ودرجات تعظيم حرمات الله. في هذه الحلقة لعلكم تسهبون الحديث حول فوائد تعظيم حرمات الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي اصطفاه الله من عباده فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد، فسلام الله عليكم أيها المستمعون ورحمة الله وبركاته. إجابة على السؤال الذي طرح أقول وبالله التوفيق، إن لتعظيم حرمات الله فوائد كثيرة جدا لا يسع الوقت لتعدادها، ولكنني أذكر الأهم منها وكلها مهم. فأقول الفائدة الأولى هي دليل قوة الإيمان وتمام الإذعان وكمال العبودية، هي دليل قوة الإيمان من الإنسان وتمام الإذعان لله سبحانه وتعالى، وكذلك كمال العبودية، لأن الإنسان إذا عظم الله عز وجل وعظم حرماته فإن ذلك دليل على قوة إيمانه وكمال عبوديته لله سبحانه وتعالى. وإن كان الناس في دنيانا اليوم يعظمون بعضهم لبعض ويعظمون بعض ما يتعلق بفلان وفلان، وهم خلق من خلق الله عز وجل، فما بالك بالمسلم وبالمؤمن الطيب المهدي إذا عظم الله وعظم خالقه واجتنب كل ما نهى عنه وأتى بكل ما أمر به، فإن ذلك يعد في الدرجة الأولى من كمال دينه وكمال عبوديته. الفائدة الثانية أنها سبب لنيل الدرجات العالية في الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالله سبحانه وتعالى ولي لمن عظم حرماته في الدنيا وفي الآخرة، فإن رعايته جل وعلا لهذا المؤمن في دنياه كبيرة وكثيرة، ورعايته أيضا في الآخرة كذلك بل أكثر، لأن فيها النعيم المقيم. إن الله سبحانه وتعالى إذا رأى من الإنسان أن له تعظيما وأن لحرماته تعظيما فإنه يرعاه في دنياه وفي آخرته كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل. والفائدة الثالثة أن بسبب هذا وهو تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى يباعد الله بين الإنسان المؤمن وبين المعاصي بدافع الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبدافع التعظيم لهذه الحرمات، فإذا أراد أن يفعل شيئا غير ذلك رأى الله سبحانه وتعالى وكأن الله يراقبه، فإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى قد هداه فإنه أيضا يلحظه في كل تصرفاته، فإذا علم أن الله كذلك فإنه يخاف ويرتدع عن المعاصي. وفي الجانب الآخر أخي المسلم، يجب أن تحذر كل الحذر، فكما نقول يجب عليك أن تأتي بالمأمورات، يجب عليك أن تنتهي عن المحظورات، وذلك قسيم للأوامر، فالأوامر يؤتى بها بقدر الاستطاعة والنواهي تترك ولا يأتيها الإنسان. فعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا علمن أقواما من أمتي أتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات. وقال ذو النون المصري رحمه الله: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. فيجب الحذر من انتهاك المحرمات، فإن انتهاكها كما قال العلماء دليل على ضعف الإيمان. ومن المحرمات التي يجب الحذر منها حتى لا يدخل في العذاب الشديد في السبع الموبقات، حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات. رواه البخاري ومسلم. ويجب الحذر أيضا من محقرات الذنوب وهي الصغائر، ففي الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه. وباختصار أريد أن أنص على بعض الذنوب التي يحتقرها الناس وهي عند الله عظيمة. الأول أو الذنب الأول: شرب الخمور وتعاطي المخدرات، فهذه من الأشياء التي فشت في كثير من بلدان المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذا دليل على تحريم الخمر والأمر باجتنابها والبعد عنها. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه أبو داود. فكل ما أذهب العقل أيها الإخوة وغطاه فهو خمر، ولو سميت بغير هذا الاسم. ففي الحديث: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه الإمام أحمد. ولقد انتشر في هذا الزمان تعاطي المخدرات، ولا شك أنها أعظم وأشد من الخمر، فإذا كان هذا الوعيد الشديد والعذاب الأليم في حق شارب الخمر، فكيف بمن يتعاطى المخدرات؟ بل كيف بحال من أدمنها؟ نسأل الله للجميع العافية والسلامة. أما الذنب الثاني فهو الاستهزاء والسخرية بأهل الدين والعلم. والسخرية والاستهزاء بهم ليس لأشخاصهم، ولكن لما يحملونه من العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر وكل الحذر من مثل هذه الأمور، فإن تعظيم هؤلاء ليس تعظيما لأذواتهم، وإنما تعظيم لما يحملونه من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد صرح العلماء أنهم هم الموقعون عن الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان وقد لاحظ على بعض العلماء فعليه أن يأتي إليه ويكلمه بما لاحظه عليه، فهذا هو الأسلوب المنتجع، إلا إذا كان هناك مسألة كبيرة وفشت وتداولها الناس فربما يتكلم عنها كما يتكلم عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله ما بال أقوام. أيها الإخوة المستمعون، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه شيء من الناس لم ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله، كما جاء في حديث البخاري ومسلم. وعن البراء رضي الله عنه قال لقيت خالي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. فهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم تنفيذ لعقوبة من فعل ذلك. أيها الإخوة، إن في تحصين النفس في التربية الحسنة، وإن في المحافظة على الصلوات الخمس، وإن في الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن في مجالسة الصالحين الخير الكثير، فعلينا جميعا أن نكون كذلك، ونسأل الله عز وجل أن يحمي المسلمين من المعاصي، وأن يجعلنا من المعظمين لحرمات الله، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم، ولازلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام في حلقة برنامجكم اليومي نور على الدرب مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هذا المستمع فضيلة الشيخ يقول هل وجود الصور في المنزل لمجرد الزينة حلال أم حرام؟
الجواب يا أخي السائل، لا يجوز تعليق التصاوير في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس، لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها. منها حديث أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها، رواه الإمام مسلم والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من جدة يقول ما حكم إذا أتى البائع إلى السوق ومعه سلعة قيمتها 1000 ريال، وأتى إليه المشتري قبل أن يأتي إلى السوق وقال للبائع سلعتك هذه ثمنها في السوق 800 ريال واشتراها بهذا الثمن، فهل هذا جائز؟
الجواب، يحرم تلقي أصحاب البضائع في الشارع قبل دخولهم الأماكن المعدة لعرض السلع وبيعها، لأن ذلك داخل في مسألة تلقي الركبان المنهي عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد، رواه البخاري. وإن كنت أعتقد أن الغرر وأن التغرير بمن هم خارج المدن أصبح قليلا، لأنهم يأتون يوميا، ولأن لديهم من الاتصالات ما يعرفون به قيمة سلعهم سواء كانوا داخل المدينة أم كان في خارجها. لكن إذا وقع مثل ما ذكره السائل بأن غرر به وأخذ منه تخفيضا بمبلغ 200 بأن غرره بأن قال له إن كذا لا تسوى إلا كذا، أولا كذب عليه، وثانيا غشه، وثالثا إذا ثبت هذا فعليه أن يعطيه ما تبقى من قيمة سلعته، والله أعلم.
نعم، هذا أبو محمد من الرياض، فضيلة الشيخ يقول: هل لي أن أنام على جنابه وأفتوني في طريقة الغسل؟
الجواب: أولا الكيفية الصحيحة للغسل من الجنابة، يبدأ الإنسان بالنية فينوي رفع الجنابة ويقول بسم الله، ثم يغسل كفيه ثلاثا ويغسل فرجه ويزيل ما به من أذى، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وبعد ذلك يخلل شعره حتى يروى حتى يروي بشرته، ثم يصب على رأسه ثلاث حثيات، ويبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه صفة الغسل التي نقلت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما النوم على جنابه فالسنة أن يتوضأ الإنسان إن لم يغتسل ثم ينام، فالسنة أن يتوضأ ثم ينام إن لم يغتسل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع من الدمام بعث بسؤاله يقول: هل تجوز الزكاة على من طلب منك مالا وأعطيته دون أن تخبره أنها زكاة؟
الجواب يا أخي السائل: يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: أولا مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، ولا يجوز له أن يحسبها من زكاته إذا نوى به صدقة التطوع أو أعطاه بلا نية، فإن للصدقة بابا وللزكاة بابا، وإن كان كل منهما فيه خير كثير. قال النووي رحمه الله: إذا دفع المالك أو غيره الزكاة إلى المستحق ولم يقل هي زكاة ولا تكلم بشيء أصلا أجزاه ووقع زكاة. والخلاصة: إذا دفعت زكاتك إلى من تعلم أنه مستحق لها بنية الزكاة فهي زكاة صحيحة، ونرجو أن يقبلها الله منك، ولا يلزمك إخبار الآخر بأنها زكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. الأخ توفيق من الدمام يقول: السلام عليكم، اعتمرت قبل 5 سنوات ونسيت أن أقص شعري، ولم أذكر ذلك إلا وأنا في بلدي، فماذا يجب علي؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: حلق شعر الرأس أو تقصيره نسك واجب في الحج والعمرة، ومن تركه ناسيا وجب عليه الحلق أو التقصير إذا ذكره، وإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وجب عليه فدية الجماع، وهي شاة تجزئ عن الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم لأنه لم يكمل التحلل، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا المستمع يقول: السلام عليكم، ما حكم الشرع في تعليق الإعلانات داخل المسجد؟
الجواب يا أخي السائل: لا يجوز أن تتخذ المساجد ولا ساحاتها ولا أسوارها ميدانا لعرض الإعلانات التجارية، سواء كانت مقصودة أو جاءت تبعا في النشرات واللوحات الدينية الخيرية، لأن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى، فالواجب تنزيه المساجد عما لا يليق بها من الإعلانات أو من الصور أو ما شاكلها، والله أعلم.
نعم فضيلة الشيخ، هذا المستمع من جدة يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام؟
الجواب يا أخي السائل: معنى سفهاء الأحلام أي ضعفاء العقل، قاصروا النظر والإدراك، قاله النووي في شرح الحديث أن عقوق قال النووي في شرح الحديث أن عقولهم رديئة. وسبحان الخالق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أم محمد من الرياض تقول: ما حكم الدعاء بين السجدتين؟ وهل من فاته هذا الدعاء يجب عليه سجود السهو؟
الجواب: الدعاء بين السجدتين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه في ذلك عدة أحاديث، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة، وفي بعضها زيادات على بعض، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. ينظر كما قلت سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه. قال النووي: فالاحتياط يعني لإصابة السنة، والاختيار أن يجمع بين الروايات وأن يأتي بجميع ألفاظها، وهي سبع انتهى من المجموع. وأقل ما يقال: رب اغفر لي، لما جاء في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. رواه النسائي. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء، لأن السائل سأل عن حكمه، فالجمهور على أن هذا الدعاء مستحب وليس من واجبات الصلاة، وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء بين السجدتين، ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله، وسائر هذه الأذكار واجبة، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها. والواجب منه أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة، والزيادة مستحبة. وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي لعدم وجود دليل صريح على الوجوب، إلا أن الحنابلة يقولون أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على وجوبه. قال الحافظ ابن رجب: وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لسهوه. وروي عن أحمد أنه ليس بواجب، ولكن المعتمد من المذهب أنه واجب، وأنه إذا تركه فعليه أن يسجد لسهوه. أيها المستمعون الكرام، مثل هذه المسائل نسمع في بعض الدول الإسلامية أو في بعض المجتمعات الإسلامية أن يكون هناك نزاع وفرقة بين المسلمين، لأن كل قول منها له دليله المعتبر في الشريعة، ومن اقتنع بأحد القولين فلا حرج عليه من العمل به، هذا إذا كان القولان لهما أدلة، هذا له دليل وهذا له دليل وهذا له مأخذ وهذا له مأخذ. أما إذا كان الرأي الثاني رأي شاذ مهجور في مقابل رأي صحيح له سند صحيح وصريح، فهذا ليس داخلا في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذه هي المستمعة أم أحمد من جازان تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤالان. الأول: كم نصاب المال الذي يزكى؟ والسؤال الثاني: هل خروج قدم المرأة في الصلاة بتعمد أو غيره ينقص الصلاة؟
الجواب يا أختي السائلة: نصاب المال من الذهب الآن يقدر بالجرام، فقيل 92 جراما، وقال بعضهم 85 جراما، معنى أن النصاب بين هذا وذاك، فبعض العلماء من مشايخنا قال 92 وبعضهم قال 85 جراما، والاحتياط الأخذ بالقليل فإن الفارق بينهما قصير. أما ظهور قدم المرأة في الصلاة أو ظهور شيء منها إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور العلماء، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء وفقه الله. الشكر يمتد أيضا للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم ومتابعتكم. ولا ننسى أن نذكركم في ختم هذه الحلقة بأرقام التواصل والتي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم. هاتف البرنامج والذي نستقبل عليه الرسائل النصية 0534 700 700 أو على الفاكس 442 55 44. إلى الملتقى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.